إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يمضي عام تلو عام وتلك سنة الله في انصرام السنين والأيام وكلما مضى عام أو انقضى يوم أزفت يا عبد الله من لقاء الله فهل أعددت جوابا للسؤال وهل أعددت زادا للرحلة وهل أخلصت العمل فإن الرقيب سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ماذا أعددت يا عبد الله وأنت توقن باختيارك أو باضطرارك أنك لا بد أن تفارق هذه الدنيا في يوم من الأيام هل سألت نفسك ماذا بعد هذه الدنيا وماذا سيجري علي في القبر ويوم الحشر والنشر والعرض والسؤال انظروا ماذا يخبركم النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم هذه الأسئلة الخمسة التي لن تتحرك قدماك إلا وقد أجبت عليها واعلم أن جوابك إما لك وإما عليك ولن يستطيع أحد منا أن يجيب على هذه الأسئلة الخمس إجابة وافية ويستوفيها إلا إذا أدرك حكمة الخلق من وجوده في هذه الدنيا هذا الأمر المهم الذي يجب علينا أن ندركه وأن نعمل لأجله ونكدح في تحقيقه ماذا خلقنا ولماذا استخلفنا لم يترك الله تبارك وتعالى هذا السؤال وجوابه للاجتهاد البشري أن يجتهد الإنسان فيقول لماذا وجدت في هذه الحياة وماذا سيجري علي بعد هذه الحياة وكيف أحقق مراد الخالق في هذه الحياة لم يترك الله سبحانه وتعالى هذا السؤال والإجابة عنه لأنفسنا واجتهاداتنا بل بينه الله عز وجل في محكم التنزيل وعلى لسان كل رسول أما في محكم التنزيل فيقول سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يقول علماء اللغة والتفسير أن هذه الآية تفيد الحصر والقصر، بمعنى أنني لم أخلقهم إلا لهذا الأمر. لم يخلقنا الله تبارك وتعالى إلا لهذه الغاية المحبوبة لنفسه سبحانه وتعالى، وهي إقامة العبودية له في هذه الأرض. وأجرى هذا الكلام على لسان كل رسول من لدن آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة من الأمم السابقة رسولا، ماذا يقول لهم؟ أن اعبدوا الله، أي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لأن عبادة الله تستوجب الكفر بما دونه، فلا يجوز أن تؤمن بالله وتؤمن بالأنداد، لا يجوز أن تؤمن بالله وتؤمن بالأصنام، لا يجوز أن تؤمن بالله وتؤمن بالأغيار، لا يجوز أن تؤمن بالإسلام وتؤمن بغيره من الأديان. أغنى الأغنياء عن الشركة وعن الشريك هو الله، لا يقبل الشركة. أغنى الأغنياء عن الشركة هو الله تبارك وتعالى. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ماذا تعني عبادة الله تبارك وتعالى؟ تعني عبادة الله تبارك وتعالى أن تقوم بمهام الاستخلاف في هذه الأرض، لأن الله تبارك وتعالى استخلفنا في هذه الأرض. لما قال الله تبارك وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، أراد الإنسان، لأن الملائكة كانوا موجودين والجن كانت موجودة، بدلالة أن إبليس وهو من الجن كان مع الملائكة وكان مخاطب في هذا الإخبار الإلهي. إذن المراد بالخليفة في هذه الأرض هو أنت يا عبد الله. ما معنى أن تكون خليفة في هذه الأرض؟ أن تقيم عبودية الله فيما استخلفك فيه. والاستخلاف يتنوع بتنوع العباد، فمن العباد من استخلفه الله على دولة، ومن العباد من استخلفه الله على شركة، ومن العباد من استخلفه الله على أسرة، ومن العباد من استخلفه الله على نفسه. فواجب على كل أولئك أن يقوموا بشرع الله فيما استخلفهم فيه. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الاستخلاف في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حيث يقول كما في صحيح البخاري: كلكم مسؤول، كلكم مستخلف ومسؤول عما استخلف فيه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبدأ من القمة، قمة الهرم. الإمام أي الحاكم مهما كان مسمى، ملك، رئيس، شيخ، أمير، رئيس، ما يضر ذلك. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، أي عن شعبه. ثم تنزل شيئا، لأن هناك خلافات فرعية، والرجل راع عن ماذا؟ عن بيته، عن شركته، عن مصنعه، عن سوقه، عن متجره، عن كل ما وجعله الله تحت ولايته. والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. تنزل شيئا قليلا وحصر هنا المسؤولية في البيت والأسرة. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. يعني المرأة أيضا مسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن أولادها، مسؤولة عن بيتها، مسؤولة عن حفظ عرضها، مسؤولة ألا تدخل بيتها من لا يرضى عنه زوجها. تنزل شيئا آخر، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن النظر الشرعي يكلف كل منا بحسب مسؤوليته. النتيجة لا يوجد إنسان مسلم خارج تغطية المسؤولية، فإذا حدث انتكاس في المجتمع فإنما هو بمجموع الخلل في عدم قيامنا جميعا بمسؤولياتنا. لذلك يخطئ من يعصب الجناية في خلل المجتمعات في فئة من المجتمع، فبعض الناس يعصبها بالحكام، وبعض الناس يعصبها بالشيوخ، وبعض الناس يعصبها بالعلماء، وبعض الناس يضع المسؤولية على الشعب. كلهم مسؤولون وكلهم سيسألون. من قام في خلافته ورعيته بالعدل والأمانة فقد نجاه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن نوقش الحساب فقد عذب. كلنا سنعرض، فمن عرض سيحاسب حسابا يسيرا، ومن نوقش وأوقف للحساب فقد عذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أعددنا لهذا اليوم؟ ماذا أعددنا لهذا اللقاء؟ إذا كان لقاء مع بشر له جاه وله منصب وله مسؤولية وله قدرة في المجتمع، فإذا بك تعد العد لهذا اللقاء وهو لا يتجاوز دقائق أو بضع ساعة، تعد له من أيام كثيرة. ماذا سأقول؟ وكيف سأجلس؟ وأي لباس سأقابل به؟ تعد نفسك لكي يرضى هذا المخلوق الذي هو مثلك عنك. ماذا أعددت للقاء الله يا عبد الله؟ ثم ماذا أعددنا لهذه الأسئلة؟ بمعنى أن الله سيسألك وأراد أن تجيب وحدد لك موعد الاختبار والامتحان، إذن هو أعطاك مهلة، وهذه المهلة كافية لك تقام بها الحجة عليك يا عبد الله. لذلك جعل هذه الدنيا دار عمل ودار ابتلاء ومزرعة للآخرة، وأخبرك أنها دار ممر لا دار مستقر، دار عبور لا دار خلود. وتأملوا يا أخوة الإسلام في هذه الآيات في سورة عبس، وهو يلخص لنا ربنا تبارك وتعالى عمرك ودنياك. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. قتل بمعنى لعن الإنسان أي جنس الإنسان ما أشد كفره وأشد جحوده لخالقه، يغدق عليه بالنعم ويشكر غيره. تنصب علينا نعم الله تترى صباحا مساء، ونظرنا لغيره نأكل نعمه ونشكر غيره. هل نشكر أولياءه؟ لا، بل نشكر أعداءه. نعمه علينا مغدقة، ونضعها فيما يسخطه فيما يغضبه. نعمه علينا وفيرة، ونحن نوزعها يسارا يمينا، ولا نضعها فيما يحب الله وفيما يرضي رسول الله وفيما ينصر دين الإسلام. عجبت والله لو أن ولدا لك ربيته وأنفقت عليه من حر مالك حتى إذا بلغ أشده وقرب حصاده ماذا فعل؟ أصبح يأتي بالخيرات وينفقها على أعدائك وخصومك وأنت الأب، فهل ستطلق عليه أنه ابن بار أم ابن عاق؟ قتل الإنسان ما أكفره. ثم يشد انتباهك لأصل خلقتك، من أي شيء خلقه؟ مما خلقت؟ من نطفة مذرة، وبينهما العذرة، وآخرك جيفة قذرة، فلم تتكبر على ربك؟ لم تطغى على مولاك؟ أيها العبد الآبق، أيها العبد العاق، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل بعد أن استوفى الحمل يسره، أخرجه من رحم أمه مضطرا غير مختار. لو جئنا يا إخوة الإسلام لهذا الطفل الذي هو متكئ عن يمينه ومتكئ عن شماله في هذا الرحم، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان مباشرة إلى المعدة عن طريق الحبل السري، وقلنا له أنك بعد 9 أشهر ستخرج إلى دنيا فيها جبال، فيها قمر، فيها شمس، فيها بشر، فيها مدن، فيها دول، سترى حروبا، سترى نكبات، سترى فتن، سيصدقنا بالله عليكم؟ سيقول لكم لا لا لا، هذا الكلام خيالي، أنا هنا مستريح، لا أريد أن أخرج. ولكنه إذا جاء موعده سيخرج، وأنت هنا في هذه الدنيا أخبرك الرسل بأن بعد هذه الدنيا قبر، وبعدها حشر، وبعدها نشر، وبعدها تطاير صحف، وبعدها ميزان، وبعدها صراط، وإما جنة أو نار. فهل صدقت المرسلين؟ وبماذا أجبت المرسلين؟ فلما انقضى عمرك خرجت منها غير مختار. ثم أخبرنا الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أن القبر ليس المرحلة الأخيرة، وكما يسميه الجهل من الناس المثوى الأخير. لما بنعوا واحد بقولوا مثواه الأخير، أين المثوى الأخير؟ المثوى الأخير هو هذه الحفرة، المثوى الأخير إما جنة أرضها كأرض السماوات والأرض، وإما دار تتلظى. فقد خيرت فاختار إما الجنة أو النار. قتل الإنسان ما أكفره، أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته 60 70 80 120 150 1000 سنة، ما إلى حساب، ما ذكرها الله. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ذكر مولدك وذكر موتك ليقول لك أن هذا العمر إن لم تنفقه في طاعة الله فلن يعود عليك إلا بالشر والحسرة والسبور. ثم إذا شاء أنشره. لكن هل قضى ما أمر الله به؟ هل أقام الخلافة في الأرض ليكون منهج الله هو الأعلى؟ أم أنه أقام الخلافة في الأرض لتكون كلمة الكفر هي العليا، كلمة الشيطان هي الطاغية، كلمة الشيطان هي التي يؤمر وينهى بها وأقصي كتاب الله وسنة رسول الله ودين محمد بن عبد الله عن منصة التشريع وعن منصة القضاء وعن منصة التحاكم بين الناس؟ إذن سيسألك ربك سؤال الأول عن عمرك، عمرك يا عبد الله ماذا فعلت به؟ كيف قضيت أيامك ولياليك؟ هل قضيتها بالبدع والاحتفالات كل سنة تحتفل برأس السنة تعقد اتفاق جديد مع أبي مرة لعنه الله على عصيان الله وعلى التمرد على الله وعن البعد عن منهج رسول الله؟ تبدأ سنتك يا عبد الله بمعصية فكيف توفق في بقية عامك؟ تبدأ يومك بعدم صلاة الفجر فكيف يبارك لك في عمرك؟ تبدأ حياتك كلها وهي مستمرة عن البعد عن الله وعن رسول الله فأين يكون فيها البركة؟ انظروا إلى فقه السلف يا أخواني في مسألة تشغلنا كثيرا. قيل لأحد الصالحين من علماء السلف إن الأسعار غلت، إحنا بس آخر الشهر نستنى نزلوا المحروقات رفعوا الغاز نزل السكر رفع الطحين، هذا الذي يشغلنا. سألوا أسعار غلت، قال ذروا لفقهم رضي الله عنهم إن الذي رزقنا في رخصها يرزقنا في ارتفاعها. هل تظنون يا إخواني أن الرزق بيد الحاكم؟ هل تظنون يا إخواني أن الرزق بأحد من الخلق؟ لا والله، والله لو أن أرزاقنا بأيديهم لحبسوها عنا، ولو كانت أعمارنا بأيديهم لقضوا علينا، ولكن الرزق والعمر بيد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبعد أن يسألك يا عبد الله عن عمرك بمجموعه سيسألك عن أخطر مرحلة في عمرك وهي الشباب. هذه رسالة إلى الشباب، رسالة إلى الأبناء، رسالة إلى الأخوة والأخوات، أن استيقظوا فالشباب فرع من الجنون. استيقظوا يا شباب الأمة، سيسألكم ربكم عن مرحلة الشباب. أين قضيتها يا بني؟ أين قضيتها يا أخي؟ هل قضيتها في البارات والمراقص؟ هل قضيتها في التسكع أمام مدارس البنات؟ هل قضيتها في احتساء الخمر والمخدرات؟ هل قضيتها في ماذا؟ أم أنك قضيتها وقلبك معلق ببيوت الله، وقلبك معلق بحلق العلم، وقلبك معلق بالهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيسألك عن الشباب، وهذا سؤال خاص بعد عام، وسيسألك عن ماذا؟ عن المال. وموضوع المال خطير يا إخواني، كل شيء سيسألك الله عنه مرة واحدة، أما المال فسيسألك عنه سؤالين، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سيسألك مرتين عن مالك، عن الدينار الذي في جيبك، عن القرش الذي تدخله معدة ابنك. سيسألك من أين أتيت به وكيف أنفقته، ولا بد أن يكون قد أتى من الحلال وأنفق في الحلال. أما إن جاء من الحلال وأنفق في الحرام فخيب لك، وإما إن جاء من الحرام وأنفق في الحرام فويل لك، وإما إن جاء من الحرام وأنفق في الحلال فلا يتقبل منك. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل يمد يديه إلى السماء كما نفعل الآن، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أرأيتم يا إخواني من أين أوتيتم بعدم الاستجابة لدعائكم؟ تأملوا هذا الحديث، مأكله حرام، مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، كيف يستجاب له؟ إذن سيسأل العبد عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفق. إياك أن تنظر إلى كثرة المال، إياك أن تخدع بالكثرة، فإن الكثرة لا تغني عنك شيئا. فوالله درهم حلال يضع الله فيه البركة خير من مليار حرام. إياك والرشوة، إياك أن تعطل معاملات الخلق لكي تستبزهم، لكي تأخذ أموالهم، إياك أن تؤخر معاملاتهم. إن كنت مسؤولا في أي دائرة، الآن في دوائرنا بقول لك إذا بدك تمشي معاملتك تعرف على الفراش، تعرف على المراسل. لماذا؟ لأنه سيأخذ منك المال ويضعه في جيبك ثم يقسمه على المسؤولين عنه بعد الدوام. اتقوا الله يا عباد الله، والله لو أصلحنا ما بيننا وبين الله لأصلح الله ما بيننا وبين الخلق. والله لو استجبنا لله كما أمر لاستجاب لنا إذا دعوناه. انظروا عندما دعا الرسول في غزوة بدر، وإذ تستغيثون ربكم ماذا قال؟ حول على مجلس الأمن ليصدر قرار، ليصدر أمر، ليصدر تدخل سريع. وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يقولون الفاء هنا للتعقيب والترتيب مباشرة، مش الترتيب والتراخي، لا، فاستجاب لكم. وحرك قوات التدخل السريع الملائكة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله وكفى، والسلام على رسوله الذي اصطفاه وعلى أصحابه وآله أهل الشرف والوفاء. أما بعد، فيا أخوة الإسلام، تنوع أحوال الناس في العام المنصرم، وتنوعت مواقفنا نحن تبعا لتنوع الناس، فنحن جزء من الناس. ولكن انصرام عام وإقبال عام ينبغي أن يكون لنا محط التفكر، محط التدبر. هل سيكون عامنا، ونحن نقول عامنا هذا وإن كان هو ليس عاما لنا، أعوامنا تبدأ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذا الميلاد وهذه السنوات النصرانية فهي خرافة. قد تستغربون أن أقول أنها خرافة، وأنا سأقول لكم ما قاله رئيس الكنيسة الكاثوليكية المسمى بالبابا. أنا لا أريد أن أبين لكم، وإنما أقول لكم ما يقول له أهل هذه المناسبات في 27/12/2013 من التقويم النصراني. قال البابا إن الاحتفال بأعياد الميلاد جاهلية، ولم يرد شيء منها في الإنجيل. إن الاحتفال بأعياد الميلاد جاهلية، ولم يرد شيء منها في الإنجيل. هذا كلامهم بصريح عبارتهم، وشهد شاهد من أهلها. فلو أن شيخا أو عالما قال هذا الكلام لفضح على المنابر، وفضح على الإعلاميات الفضائيات، ووصف بالتخلف والرجعية، لأنه ماذا يريد أن ينبه المسلمين؟ نحن لا نتدخل في أمورهم، في أعيادهم، في دينهم، لكم دينكم ولي دين، لكن نحن ننبه أبناء المسلمين، شباب المسلمين، فتيات المسلمات، أن هذا هو ليس من دينهم، فكيف يكون من دينكم؟ هؤلاء شيوخهم وأحبارهم يقرون بأنه جاهلية وليس من ملة عيسى عليه السلام، فكيف تريدون يا معشر المنافقين من الإعلاميين والسياسيين أن نجعله من دين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم إن هذا اليوم كما ورد في الإنجيل وكما ورد في القرآن ليس في فصل الشتاء، وإنما ولد المسيح في فصل الصيف، فقد جاء في الإنجيل أن المسيح ليلة مولده نزل الملاك وكان الرعاة بشاههم وحيواناتهم في الحقول، فهل يكون في الشتاء وفي البرد وفي الثلج يكون الرعاة في الحقول وعلى رؤوس الجبال، أم أن ذلك يكون في الصيف كما قال الله تبارك وتعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فمتى يصبح التمر رطبا جنيا؟ أليس في الحر؟ أليس في الصيف؟ إذن هذا الميلاد المبتدأ ليس في الشتاء، والدليل على ذلك أنهم اختلفوا، فبعضهم يقول في 25 من ديسمبر، وبعضهم وهم الأرثوذكس يقولون في 7 من يناير، وبعضهم يقول في 17 و18، اختلفوا في مولد المسيح. فكيف نجعل ديننا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تبعا لهم، وقد حذرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من اتباع سننهم: أتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه؟ قال اليهود والنصارى: قال فمن أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا سنة حبيبنا ويجمع كلمتنا وينصرنا على من عادانا. اللهم ملك البلاد أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وأقم الصلاة.